اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس 31 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، ولقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. هذا الحديث هو من جملة باب ما يجوز من العمل في الصلاة. البخاري رحمه الله تعالى يذكر في هذا الباب ما الذي يجوز من العمل، لأنه ذكر ما الذي يفسد الصلاة من الأعمال والأقوال والحركات وغير ذلك، ثم عقد هذا الباب ليتكلم عن الأعمال التي يترخص بها أو تجوز في الصلاة ولا تفسد الصلاة، من جملة ذلك هذا الحديث. والشاهد فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تقدم في الصلاة، في هذه الصلاة التي هي صلاة الخسوف أو صلاة كسوف، جائز هذا وذاك، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام ورجع، فقالوا: هذا العمل اليسير في الصلاة لا يبطل الصلاة، والمشي اليسير لا يبطل الصلاة. وروى الإمام مسلم في صحيحه مما يؤكد هذا المعنى برقم 544 عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صنعت له امرأة منبرا. تعلمون هذا الأمر، حين جاءت امرأة من الأنصار وكان لها خادم نجار، فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، ووضع المنبر، فحين وضع المنبر وقف النبي عليه على المنبر، وكان المنبر 3 درجات، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر وكبر للصلاة وكبر الناس وراءه، ولما رفع من الركوع نزل القهقراء إلى أن صار في مستوى الأرض وسجد في أصل المنبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما ارتفع إلى الركعة الثانية ارتفع بعد ذلك إلى المنبر وعاد إلى هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الأمر، ارتقى المنبر ونزل، ثم بعد ذلك ارتقى الدرجة، وقال لهم بعد ذلك: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لتتعلموا صلاتي. فهذا دل على أن العمل اليسير في الصلاة كذلك لا يفسدها ولا يبطلها. هذا هو الأمر الذي من أجله ذكر البخاري هذا الحديث، ونحن نستفيد من هذا الحديث فوائد أخرى، حين قال عليه الصلاة والسلام: حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، فاستفاد منه العلماء بأن الجنة والنار مخلوقتان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، فالله عز وجل أراه الجنة وأراه النار، فدل على أن الجنة والنار مخلوقتان، أعدت الجنة للمتقين وأعدت النار للكافرين، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وممن رأى في النار قال: ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. فعمرو بن لحي هذا هو من خزاعة، هو أولا فتح بابا من أبواب الشر أشد من تسييب السوائب، وهو أنه أول من نشر عبادة الأوثان في جزيرة العرب. فعمر بن لحي هذا جاء إلى بلاد الشام، وكان فيها يومئذ العماليق وكانوا يعبدون الأصنام، فاستوهبهم صنما وجاء به إلى مكة ووضعه عند الكعبة، وانتشرت بعد ذلك عبادة الأصنام والأوثان. فكل من عبد الأوثان بعد ذلك وفي صحيفة عمر بن لحي هذا. نعم، انظروا إلى أن المرء حين يكون رأسا في الشر، وحين يكون سببا لجلب المبادئ الهدامة والأفكار الضالة والعقائد المسمومة والتشريعات المنحرفة، وحين يكون سببا لانحراف الأجيال ولفساد الأمة، وحين يكون سببا لنشر الإباحية ونشر عبادة الأوثان وغير ذلك، يكون في جهنم. مع أنه هذه قضية هامة، عمر بن لحي طبعا كان في الجاهلية صحيح، ومع ذلك هو في جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: رأيت فيها عمر بن لحي، وفي رواية: رأيت عمر بن لحي يجر قصبه في النار. القصب يعني إيه؟ الأمعاء. فهو ممن كان رأسا في الكفر وفتح أبواب الوثنية وجلب هذا الشر الكبير إلى بلاد العرب. فمن جملة ما فعل بالإضافة إلى أنه نشر عبادة الأصنام، هو الذي سيب السوائب، والسائبة هي الناقة التي تترك وتسيب، ومعنى تسيب بأنها تهمل فلا يحمل عليها ولا يركبها أحد، ثم بعد ذلك لا تمنع من مرعى ولا من ماء ولا من حوض ولا من شيء، يعني صارت مفسدة. أولا عطلت فلم ينتفع بها، ثانيا صارت من أسباب الفساد، إذا دخلت إلى أرض، إذا دخلت إلى مرعى لا يستطيع أحد أن يقترب منها ويدعها الناس جميعا، إذا جاءت إلى حوض ماء تشرب لا تمنع. هذا الذي فعل هذا عمر بن لحي. متى كانوا يسيبون هذه النوق تسمى السوائب؟ متى؟ في عدة أسباب كانوا من أجلها يسيبون السوائب. إذا مرض أحدهم فينذر إذا برئ من مرضه أن يسيب ناقته مثلا، ويفعل هذا للأصنام، يعني من أجل الأصنام. أو لو خدم من سفره وسلم من سفر كان فيه يعني بعض المشاق أو بعض المخاطر يسيب الناقة. أو إذا حملت 10 أبطن كلهن إناث تكريما لها تسيب هذه الناقة. إذا كان حملت 10 أبطن كلهن إناث، معنى ذلك أتت بشيء ثمين جدا ونفيس إلى آخر ما هنالك. هذه أو إذا كان نجا عليها في حرب أو في سفر كذلك كان يسيبها. فكانت هنالك عند العرب عدة أسباب لتسييب هذه الناقة. فالناقة تعطل وتهمل ولا ينتفع بها، ثم قد تكون سببا للإفساد حين تكون بهذه المثابة. يعني نتذكر لحنا الآن كصورة قريبة منها، ما هي الصورة القريبة للناقة المسيبة؟ البقر عند الهندوس، ما هي؟ تجد البقرة في الطريق في الشارع تمشي، ما حدا بيقرب عليها، لا حدا بيستطيع يمسها بسوء. نعم، وين ما دخلت وين ما راحت وين ما ماذا فعلت مقدسة لا يمسها أحد بسوء. وهذا يعني يعجب المرء كيف أن هؤلاء الأقوام في هذا القرن 20 الذي يقال عصر العلم والاكتشافات والمعارف وإلى آخره، ومع ذلك لا تزال هذه العقول جامدة متحجرة فاسدة معطلة عن التفكير، لا تزال هذه العقول بعيدة عن الفهم والعقل والفطانة والذكاء ومعرفة الحقيقة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فإذا هذا عمر بن لحي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في جهنم، فهو أول من نشر عبادة الأصنام، وهو الذي أول من سيب هذه السوائب وأتى بهذه الخرافات التي انتشرت. والمشكلة أن الخرافة أحيانا تجد لها زبائن، تجد لها ترويج، هي المصيبة. مو المشكلة يعني دائما في من يبث الرذيلة، ولكن من يتلقفها، من يبث مثلا البدعة الضالة، هنالك من كذلك يتحملها ويمشي بها. فاللهم اجعلنا رؤوسا في الخير ولا تجعلنا رؤوسا في الشر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه هو أول من سن القتل. والنبي عليه الصلاة والسلام بشكل عام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمر: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. إذن لا زال البخاري يتحدث عن الأعمال الجائزة في الصلاة أو التي يجوز وما لا يجوز منها. قال: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، هل يجوز أم لا؟ قال: يذكر عن عبد الله بن عمر: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. هذا الحديث الذي علقه البخاري أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 6483، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، يعني أخرجه ابن خزيمة وابن حبان، وإخراج ابن خزيمة وابن حبان للحديث وتصحيح له حسب مقاييسهما. واسمعوا لفظ الحديث، يقول عبد الله بن عمر: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام وقمنا معه. وفي سياق الحديث، حديث طويل طبعا أكثر من صفحة في المطبوع من المسند لا نستطيع أن نذكره كله، جعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد، وذلك في الركعة الثانية، وجعل يقول: ربي لما تعذبهم وأنا فيهم، ربي لما تعذبنا ونحن نستغفرك. هذا الحديث الذي أخرجه أحمد. هذا الحديث نفسه أخرجه أبو داود برقم 1194، والشاهد في لفظ رواية أبي داود، لأن فيه قال: ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف، هكذا قال الراوي. نعم، إلى آخر الحديث. بناء على هذا اللفظ، لفظ أف أف الذي ورد عند أبي داود، قال العيني في كتابه عمدة القارئ، ذكر بأن الراوي فسر النفخ بقوله أف أف بتسكين الفاء، وقال العيني: وأف لا تكون كلاما حتى تشدد الفاء، هكذا قال العيني. نعم، فتكون على ثلاثة أحرف من التأفف، يعني وهو قولك أف لكذا، فإذا شدد حرف الفاء صارت كلمة وحينئذ تبطل الصلاة، هكذا قال العيني. وأما بتخفيف الفاء أف فليس بكلام. هذا الذي قاله العيني طبعا يذكره عن أبي يوسف، لذلك قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة استدل بهذا الحديث على أن المصلي إذا قال في صلاته أف أو أخ لا تفسد الصلاة. طبعا هم لما يقولون هذا الكلام؟ يقولونه بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. صحيح؟ وباعتبار لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، اجتهد العلماء ونظروا وبحثوا ما الكلام الذي يكون من كلام الناس، عرفنا. فأبو يوسف بهذا الحديث قال: أف وأخ لا تبطل الصلاة، على عكس ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، قالوا تفسد لأنه من كلام الناس. طيب هذا الحديث ماذا قالوا عنه؟ قالوا إنه كان ثم نسخ، فاعتبروا أن الحكم نسخ بعد ذلك. طبعا كلام أبي حنيفة بأن أن يلفظ المصلي حرفين مبطل للصلاة هو قول الشافعي كذلك. قول الشافعي عندهم أن النفخ إذا ظهر منه حرفان وكان عامدا عالما بتحريم الصلاة بطلت الصلاة، اعتبروا ذلك من الكلام المفسد، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أنا أؤكد هذا الحديث لأنه هو مستند الفقهاء في إبطال الصلاة إذا خرجت كلمة فيها حرفان، لأنهم يقولون إن أقل الكلام حرفان، أب دم، ذكرنا هذا في التفصيل في المرة الماضية. نعم، يقول ابن المنذر بأن أبا يوسف لا زال مصرا على ما ذهب إليه، وأن الصلاة لا تبطل مطلقا بكلمة أف أبدا. بعض الفقهاء قال أن النبي لما نفخ وقال أف لم تكن الفاء صادقة، بمعنى لم تنطبق الشفتان، يعني كان هواء يعني يخرج من الفم، فمعنى هذا لم يتحقق كلمة أف، وإنما الراوي صورها بكلمة أف، وإلا كان نفخا ليس مفسدا للصلاة. يقول ابن المنذر وقد روينا كراهة هذا عن ابن مسعود وابن عباس وابن سيرين والنخعي وأحمد وإسحاق ابن راهوي، لكن قالوا لم يجب عليه الإعادة. هذا كلام الإمام أحمد، لكن هنالك رواية أخرى، وكثير من الأحكام للإمام أحمد فيها روايتان، هنالك رواية أخرى للإمام أحمد يقول النفخ عندي بمنزلة الكلام. نعم، هذا الكلام بالنسبة للنفخ. الآن سنتحدث عن القضية الثانية التي سيذكرها الإمام البخاري. بقي أن نشير إلى مسألة بأن قول البخاري ويذكر عن عبد الله بن عمر يدل على أن البخاري ماذا حكم على الحديث؟ بالضعف، لأنه قال ويذكر. من قواعد التي قالها العلماء بأنه إذا علق في صيغة التمريض يذكر يروى يقال، فهذا دليل على ضعف الحديث عنده هو بقواعده. ولكن الحديث أخرجه ابن حبان وأخرجه ابن خزيمة، وهذا دليل على أنه ما صححا. وفي الحقيقة كثير من العلماء قالوا هو حسن، يعني يصل إلى مرتبة الحسن لا إلى مرتبة الصحيح. فيه يعني بعض المسائل، موضوع عطاء بن السائب ومن روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، هذا نتكلم عنه في وقت آخر إن شاء الله تعالى. الآن نأتي إلى الحديث الذي ذكره البخاري. قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، أو قال لا يتنخمن. ثم نزل صلى الله عليه وسلم فحتها، وفي رواية فحكها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. هذا أدب عظيم من الآداب التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ومتى، انظروا إلى هذه المسألة، متى حث النبي على هذا الأدب الرفيع؟ أن يخفي الإنسان نخامته وأن يدفنها تحت رجله وأن تكون عن يساره، قبل 1400 عام لما كان العرب لم يعتادوا هذه الآداب ولا اعتادوا هذه الفضائل، وكان الأمر عندهم أقرب ما يكون إلى التخلف وأقرب ما يكون إلى الحياة الأولى، حياة صحراء، حياة بادية. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام في من هذا الواقع رفعهم إلى أعلى مستوى. النبي عليه الصلاة والسلام نهض بهم، والنبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الواقع المتردي، واقع الجاهلية، رفعهم إلى أن صاروا أعلم العالمين، أعلم العلماء بفهم وسلوك وحال. فانظروا إلى هذا الذي النبي عليه الصلاة والسلام فعله، رأى نخامة في قبلة المسجد، يعني في جدار القبلة، تغير، تغير. النبي عليه الصلاة والسلام كان حليما كما نعلم، وكان واسع الصدر، والقصص التي تتحدث عن حلم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أن تعد، كثير جدا، لا نريد أن نقف عندها الآن، ولكن هذا أمر يتعلق بعباده، يتعلق ببيت الله، يتعلق بأن الرجل يقف في صلاته، يجب أن يقدر الصلاة قدرها. لذلك تغيظ النبي وغضب وقال: إن الله قبل أحدكم، يعني مواجه أحدكم. وهذا يشير إليه الإنسان لما يقف في الصلاة، ماذا يقول؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فكيف يقول وجهت وجهي للذي فطر السماء والأرض؟ أنت تقف بين يدي الله، الله مواجهك، يعني بعظمته، بعلمه، ثم بعد ذلك تبزق مواجهك في جدار القبلة. هذا أمر لا يليق ولا ينبغي ولا يصح أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينتظر أن يأمر أحدا من الصحابة أن يزيل هذه النخامة، ماذا فعل؟ هو بنفسه صلى الله عليه وسلم نزل فحتها بيده صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا المعنى معنى عظيم ورائع، أكد عليه، قال: اسمعوا هذا الحديث الرائع، روى أبو داود برقم 3824، وأنا أذكر الأرقام لمن يريد أن يرجع فيرى شرح 3824، وكذا ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. انظروا إلى هذا التحذير الشديد من أن يتفل رجل في صلاته تجاه القبلة. وفي رواية كذلك لابن خزيمة ولابن حبان، وهي عند ابن حبان برقم 1638 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال عليه الصلاة والسلام: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. رأيتم إلى هذا التحذير الشديد؟ نعم. واسمعوا هذا الحديث كذلك، روى الإمام أحمد برقم 16561 وأبو داود برقم 481، أبو داود برقم 481 من حديث السائب ابن خلاد رضي الله عنه أن رجلا أما قوما كان عم صلي إمام، فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم. عزلوا النبي عليه السلام، لغى، هذا لا يستحق أن يكون إماما، قال: لا يصلي لكم. قال: فأراد بعد ذلك أن يصلي فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله، راح لعند النبي عليه السلام: شو أنت منعتني من الصلاة؟ صحيح عزلتني من الإمامة؟ إيه نعم. فقال له: نعم، لقد آذيت الله ورسوله. رأيتم إلى هذه المعاني العظيمة؟ نعم. فهذا كله من الأعمال التي لا ينبغي أن تكون في الصلاة. لذلك هون الفقهاء كذلك يقولون أنه لو بصق خرج كذلك منه أحرف، غير قضية البصاق، أثناء البصاق خرج منه حرفان أو أكثر، فصلاته باطل لخروج حرفين صحيحين منه أثناء الصلاة. نتابع في الحديث الذي بعده أو في الباب الذي بعده، قال البخاري رحمه الله: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. إذن البخاري ذكر هذا الحكم، من صفق جاهلا من الرجال، أما النساء إذا صفقنا فلا مانع. نعم، لم تفسد صلاته بسبب جهله. نعم، ما الحديث الدال على ذلك؟ قال: فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أشار إلى الحديث ولم يذكره، والحديث معروف أصلا، سيذكره الآن بعد قليل في باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. والحديث فيه الذي تعلمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر مرة عن الصلاة بسبب إصلاح بين الناس، وجاء بعد ذلك وكان بلال قد أقام الصلاة، وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي إماما فشق الصفوف، فأخذ الناس بالتصفيق أو كما قال في الرواية التصفيح، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بإعادة الصلاة. لذلك ماذا قال البخاري؟ قال: من صفق جاهلا من الرجال لم تفسد صلاته، واستدل بهذا الحديث. نعم، الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده، قال البخاري: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. يعني هنا يريد أن يقول البخاري استجابة المصلي لمن هو خارج الصلاة لا تفسد صلاته. طبعا هذا في خلاف بين الفقهاء، فعند الحنفية أن استجابة المصلي لمن هو خارج الصلاة تفسد الصلاة. نعم، هذا عند الحنفية، ولكن عند الشافعية بأنه لو قال له: ماذا تصلي، فرض أم نفل؟ فأشار له برأسه لا تفسد صلاته. وعندهم على ذلك كذلك الأدلة الكثيرة والتي عرضتها فيما سبق، لكن نحن نريد الآن أن نتحدث عن هذا الباب، باب إذا قيل المصلي تقدم أو انتظر. ويقصد تقدم يعني أو انتظر، انتظر في بعض أفعال الصلاة، في بعض أفعال، لا تركع بسرعة، تأخر في رفع رأسك من السجود، هي معنى انتظر، يعني تأخر فلا بأس. وأتى البخاري بهذا الحديث. ما هو؟ يقول: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان وهو الثوري عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار الذي تكلمت لكم عنه في الدرس الماضي، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، كانوا عقدوا الإزار على الرقبة حتى لا يسقط. نعم، صوروا حال المسلمين من الفقر، كان ثيابهم ضيقة، لا يوجد عند أحدهم ثوب سابغ، يعني ثوب يستطيع أن يستر به جسمه كله. نحن كل واحد كلهم كم جلابية عنده، كم بنطال، كم قميص، يعني أفقر واحد، أفقر واحد في عنده أقل من بنطلونين يعني مثلا أو أميصين، صح لما لا؟ شوف كيف كانوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدخلوا بالصلاة عاقدي الأزر على رقابهم. إيه نعم، فطبعا إذا كان الإزار مربوط وقصير وكذا، معنى ذلك إذا واحد ساجد شو بيصير فيه؟ قد تنكشف عورته. لذلك فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، لأنه خشيت أن تكشف العورات. فالإمام البخاري من خلال هذا الحديث كأنه يعني اعتقد أو يعني فسر الحديث بأن هذا قيل للنساء وهن في الصلاة، يعني كأنه واحد لاحظ بأن الرجال بسبب ضيق الأزر، ضيق الإزار، والرجال في حالة السجود قد تبدو عوراتهم، فقيل لا ترفعن رؤوسكن للنساء حتى يستوي الرجال جلوسا. في من هنالك مثل الإسماعيلي الذي له مستخرج على صحيح البخاري، قال البخاري ظن أن هذا كان أمرا للنساء أثناء الصلاة، ولكن ليس في الحديث ما يدل على ذلك، لأنه يحتمل أن يكون هذا إرشادا للنساء قبل دخولهن في الصلاة. وفعلا الحديث لا يدل على أن ذلك كان أمرا للنساء أثناء صلاتهن. نعم، وهذا ما فهمه الإسماعيلي وغيره كذلك، فقال الانتظار كان بتعليم لهن قبل أن يدخلن في الصلاة ليدخلن وهن على علم بذلك. مهما يكن من أمر، قالوا يريد البخاري أن يقول بأن الانتظار، الانتظار في الصلاة بشكل عام إذا كان شرعيا جاز، هذه الخلاصة، وإلا فلا. طيب من مثل إيه الانتظار الشرعي في الصلاة؟ قال مثل إذا كان الإمام انتظر واحد يريد أن يدرك الركعة، الإمام راكع سمع دخل واحد إلى المسجد، الباب انفتح وسمع صوت الباب وهو راكع، فقال إنه أنا بنتظره وأنا راكع، فهل هذا جائز؟ جائز، قال العلماء جائز، بس في بعض العلماء قيده بأنه ينبغي يكون ما بيعرفه هذا الرجل الجاي، ليه؟ لأنه يخشى أن يكون لغير الله، أو خاصة إذا كان غني أو واحد له هيك وزن بالمجتمع، وظيفة ثقيلة، نعم، فخل مشان يجبر بخاطره، قال لحاله خليك راكع، ليه؟ لحتى يلحي الصلاة. فمعنى ذلك أنه هذا إذا توجه قلبه لغير الله سبحانه وتعالى فصار الأمر مشكل. أما واحد عادي حبيت أنت حتى يدرك الأجر والثواب ويدرك الركعة، فحينئذ لا مانع، لأنك لم تخرج عن معنى العبادة ولم تخرج عن معنى الصلاة. كذلك لو الإمام وهو في التشهد الأخير وجد أن واحد دخل المسجد وانتظره ليدرك الصلاة قبل أن يسلم فانتظره قليلا، فلا مانع من ذلك كما قال الفقهاء. فهذا مقصود البخاري بأن مراعاة المصلي في الصلاة حال غيره لا مانع منه، مراعاة المصلي حال غيره أو طاعة بعض أوامره في الصلاة لا يبطل الصلاة. هذا أحيانا إمتى بيكون إخواني نحن ببيتنا الحاضر؟ يكون أحيانا بالازدحام الشديد، إذا بدنا نقوم سوا بده يصير مشكلة، فأحيانا تنتظر أنت شوي لحتى يقوم أول واحد وتصير يوقف، بعدين أنت بتقوم بعد منه وهكذا. فالناس أحيانا ينتظروا بعضهم بعضا في الصلاة، فهل انتظار بعضهم بعضا في الصلاة يفسد الصلاة؟ لا، ما بيفسد الصلاة. ليه؟ لأن هذا مراعاة من المصلي لحال المصلين بما يتوافق مع مصلحة الصلاة. وهنا لما أمر النساء بأن لا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال، يعني تأخروا شوي، هذا لمصلحة الصلاة. لذلك القاعدة تقول مراعاة المصلي في الصلاة حال غيره لا يبطل الصلاة. تمام، هذا الذي يريده الإمام البخاري والله أعلم. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده، وهو باب لا يرد السلام في الصلاة. شوفوا كيف الأحكام، كم للصلاة من أهمية، كم للصلاة من مكانة عالية ينبغي للإنسان أن يهتم ويحتفل بها الاهتمام التام. الآن باب لا يرد السلام في الصلاة. قال البخاري حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وهذا ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا. نعم، هذا دليل على منع أن يجيب الإنسان السلام في الصلاة، منعه أن يجيبه كلاما. أما لو أشار باليد هكذا فلا مانع. والحديث الثاني سنذكره ونؤكد هذا فيه. قال البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله أعلم به فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي ووقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد علي فقال يعني هذا بعد أن انتهى من الصلاة فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي ثم قال جابر وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. فطبعا هذا الحديث الثاني حديث جابر رواه مسلم برقم 540 وزاد في روايته بأنه لم يرد عليه فقال لي بيده هكذا انتبهتوا قال فقال لي بيده هكذا هذه زيادة وين في صحيح مسلم فمما يشير أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه إشارة باليد ولم يرد عليه كلاما ومن هنا قال الفقهاء استنباطا من هذا الحديث بأنه إذا سلم عليك أحد في الصلاة لا يجوز أن ترد عليه السلام وإنما تكتفي أن ترفع يدك أو تؤخر بعد أن تنتهي من الصلاة فترد عليه كما قال هنا ثم سلمت عليه فرد علي وقال إنما منعني إلى آخر ما قال سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه. الشيء العظيم هنا يعني تجد درجة الاهتمام عند الصحابة وخوفهم من أن يكونوا أغضبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة رائعة جدا، لم يرد علي فوقع في قلبي ما الله أعلم به، يعني من الحزن من الخوف من التأثر خشية أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب علي وقال لعلي أنا أبطأت عليه في هذه الحاجة التي طلبها مني، أعاد السلام عليه فلم يرد عليه قال فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى. هذا الحرص العظيم على أن يرضي الصحابة الله عز وجل وأن يرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر عظيم جدا، هو الذي جعلهم بهذه المرتبة العالية من الصدق وبهذه المرتبة العالية من المكان في هذه الدنيا. فتح الله لهم هذه الدنيا من أقصاها إلى أقصاها، فتح لهم كسرى وقيصر بهذه الطواعي التي كانوا عليها لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولخوفهم الشديد من أن يأتوا أمرا فيه معصية لله أو في معصية للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو كان الوقت يتسع لوقفنا أكثر من هذا عند هذه الكلمة، لكن أنا أذكر بهذه المناسبة قول سيدنا كعب بن مالك، والله أمر عظيم جدا، متى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن لا يكلموه وأن يهجروه وأن يقاطعوه، ماذا خاف كعب بن مالك في تلك الساعة في تلك الفترة؟ هو قال ما خفت، لم أكن أشد خوفا أو كما قال من أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم فيموت وهو مقاطعني ومهاجرني، أو أموت أنا، خاف أن يموت كعب فلا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا الرجل العظيم، يعني مو سائل على المسلمين كلهم ما سلموا عليه، أمرهم ما يسلموا عليه ماشي الحال بتحمل هذه القضية، أما أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام وهو مهاجرني هذا أمر كان مخلقا بالنسبة لكعب قلقا عجيبا، أو خاف هو يموت والنبي عليه الصلاة والسلام قاطعه. هذه رهافة الحس الإيماني العظيم جدا اللي كانوا عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم هي كانت سبب التوفيق وسبب النجاح وسبب الفلاح وسبب الخير العظيم الذي رفعهم الله سبحانه وتعالى إليه. الآن نحن مثلا إذا واحد مثلا خلينا نأخذ مثال آخر قريب، مثلا إنسان والده يجب عليه فرضا أن يطيعه ويبره، أو والدته يجب عليه أن يطيعها وأن يبرها وكذا، فقد أحيانا شاف أبوه أو أمه غاضب منه أو ما عم تحكي معه مقاطعته، شو يقول؟ فإذا كان مو يعني ما عنده الحس الإيماني العظيم خير إن شاء الله شو صار يعني بفرق معه ما هي نعم. فهذا التحجر في القلب والجمود في المشاعر والكبر يلي عليه الناس اليوم شيء عجيب من نوعه نعم. وهذا سبب التردي والتقهقر والتخلف الذي صرنا نحن فيه. نحن يجب علينا إذا أنت وجدت نفسك أطعت الله أو عصيت الله يجب أن تخشى من هذا الفعل الذي فعلته. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قعد لنا قاعدة عظيمة. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. والله هذا ميزان عظيم جدا، ميزان يزين به كل مؤمن نفسه، يزين كل واحد منا ذاته. من سرته حسنته إذا فعل خير، صلى قيام ليل مثلا، كان سببا في إيصال بر إلى ناس، خدم مؤمن نعم، فسر بذلك، أو فعل معصية فساء ذلك وأحزنه، قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا هو المؤمن الذي إيمانه صحيح وإيمانه حي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا. هنا أخواني الكرام نبحث عن قضية، إذا كان واحد عم يصلي هل يسن أن تسلم عليه وهو في الصلاة أم لا؟ عرفنا؟ نعم. قال العلماء هنالك من كره السلام على المصلي، ومن جملتهم روي عن جابر نفسه صاحب هذا الحديث الذي روى هذا الحديث، روي عنه كراهة أن يسلم على المصلي. ليه؟ لأنه مشغول في صلاته، لأنه حينئذ بدك تشغله أنت، بدك يستدعي أنه يرد عليك السلام سواء باليد أو بعد ما بدك تنتهي من السلام. وكره ذلك، كره أن يسلم على المصلي عطاء بن أبي رباح. والآن جحكيكم عن عطاء بن أبي رباح، هذا الرجل العظيم الكبير الفقيه الورع، المهم نتكلم عنه لكن ما في وقت تزار اليوم. عطاء بن أبي رباح والشعبي ومالك في رواية ابن وهب، مالك ابن أنس إمام دار الهجرة والشعبي وعطاء، قالوا يكره السلام على المصلي، ومن جملتهم جابر نفسه راوي الحديث ورد عن هذا عنه. ولكن ورد في المدونة عن مالك بأنه لا يكره، يعني المالك في هذه المسألة قولان، رواية ابن وهب عنه يكره، والذي في المدونة في كتاب المدونة لا يكره. وقال أحمد الإمام أحمد بن حنبل وجمهور الفقهاء كذلك قالوا لا يكره، ولكن بقى المصلي ماذا يفعل؟ يشير بيدي. صفي إذن هلا في يكره وفي ما يكره. طيب شو الضابط بالمسألة؟ في فقهاء قالوا يكره، في فقهاء قالوا لا يكره. إذن تصفى للمصلي نفسه. أخي الله يرضى عليك، إذا أنا عم صلي لا تسلم علي، أنا بنقري ها، أنا بتشوش، تركني إيه خلاص تركه، لأنه أصلا السلام مو للمحبة، لإشاعة المحبة. هذا الرجل إذا سلمت عليه بنزعج، فإذا السلام عليه حينئذ صار مكروها. تركه على حسب حال الإنسان، ما دام في من العلماء والصحابة من قال بكراهة السلام على المصلي، وهنالك من قال بعدم كراهة السلام على المصلي، فلا نختلف فيما بيننا. هذا وارد وهذا وارد، فترجع كل إنسان إلى ما يختاره. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. يسأل هذا الأخ السعال أثناء الصلاة يفسد الصلاة؟ طبعا لا يفسدها إذا غلب عليك، أما مو تتكلف السعال أو التنحنح، حتى التنحنح في إشكال نتكلم عنه الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.